شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كأنه يتابع كلمة كلمة. لكن لو قلت أن إنسانا لم يتابع المهدد كلمة كلمة ولم ينتبه للمتابع إلا في آخر الأذان، قالوا إذا لم يكن الفاصل بين السكوت وبين الأذان طويلا فيأتي به بسرعة من أول بحيث يقضي ما فات، بحيث يقضي ما فات ويتدارك إن لم يكن الفاصل طويلا، إن لم يكن الفاصل طويلا. هذه المتابعة للمؤذن ما حكمها؟ هل هي واجبة أو مستحبة؟ ظاهر الحديث أنها واجبة، ظاهر الحديث أنها واجبة. إذا سمعتم النداء فقول مثل ما يقول المؤذن أمر، لكن صرف هذا الوجوب إلى الاستحباب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال الله أكبر، قال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. هل يتابع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن؟ فدل هذا على أن عدم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هنا تصرف الحكم من الوجوب إلى الاستحباب، تصرف الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. لكن أيضا هناك من أهل العلم من قال بأنها واجبة ولم يجعل هذا صارفا يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وعليك عندهم أنها واجبة، وهذا رأي الأحناف وهذا رأي الأحناف. لكن الذي عليه منهم أنها مستحبة وليست واجبة. هذا الحديث أيضا يثير سؤال، وهو أن وضوءه في متابعة المهم، لكن هل يقاس عليها متابعة المقيم؟ يعني إذا أقام المؤذن الصلاة هل يتابع المستمع؟ لم يرد في هذا نص صحيح، لم يرد في هذا نص صحيح، إنما روى أبو داود حديثا ضعيفا أن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأذان. لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، وعليه فلو تابع المستمع المقيم يعني الذي أقام الصلاة فحسن، ولو لم يتابعه فلا شيء في ذلك. هذا الذي ورد في متابعة المقيم. هذا ما يدل عليه حديث أبي سعيد الخدري وحديث عمر. نأتي إلى حديث عثمان بن أبي العاص، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمام واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث كما ذكر المصنف أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وكذا ابن حزين، ومن المتأخرين صححه الألباني رحمه الله. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم إلى قوله واقتدي بأضعافهم، أما قوله واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا فلم ترد في رواية مسلم، لكنها من زيادة أصحاب السنة، والزيادة هذه جاءت بطريق صحيح فتكون صحيح. قال أنت، قال يا رسول الله اجعلني إماما قومي. أن عثمان بن أبي العاص قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد ثقيل قادم من الطائف إلى المدينة، جاء في سنة 9 من الهجرة، فلازم النبي صلى الله عليه وسلم وقت جلوسهم عنده صلى الله عليه وسلم، فحذر كثيرا من القرآن، فرأى في النبي صلى الله عليه وسلم الحرص والمتابعة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند سفره فقال اجعلني إمام قومي، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت إمام، وكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة، فقال أنت إمامهم، ثم أعطاه توجيهات واقتدي بأضعافهم، يعني عند إقامة الصلاة لاحظ أضعافهم في تخفيف الصلاة، فأنت تسير في صلاتك في موقف ضعيف الموجود من المأمومين، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني أجرة دنيوية، أجرة دنيوية بمعنى أنه يشترط أن يكون له أذن الأذان، مثلا كل أذان بعشرة ريالات أو بعشرين ريال أو بمئة ريال، فمثل هذا لا يجوز أن يكون مؤذنا، وسيأتينا الحكم الآن بالنسبة لأخذ الأجرة. هذا الحديث فيه جواز طلب الإمامة لمن رأى نفسه كفؤا، جواز طلب إمامة الصلاة لمن رأى نفسه كفؤا لذلك، فإذا رأى نفسه كفؤا بأن توفرت مؤهلات الإمامة فيه من حفظ شيء من كتاب الله عز وجل ومعرفة أحكام الصلاة وأحكام الإمامة، فحينئذ يجوز أن يطلب، وقيل يجوز أن يطلب أن يكون إماما، لأن الأصل عدم جواز طلب الإمارة، لأن الأصل في دين الله عز وجل عدم جواز طلب الإمارة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن بن سمرة لا تطلب الإمارة فإنك تعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، فالأصل أي باب من أبواب الإمارة لا يجوز، لكن أهل العلم نتيجة لورود كثرة النصوص في هذا فصلوا الحكم، فقالوا أن الأصل لا يجوز أن يطلب الإنسان الإمارة أيا كان، إلا إذا توفر شرطان، أن يكون هناك أن يكون كفؤا لهذه الإمارة، توفرت فيه المؤهلات التي تجعله أن يكون أميرا، هذه واحدة، وأن تكون نيته حسنة، وأن تكون نيته حسنة في ذلك، والنية الحسنة تكمن في استغلال هذه الإمارة لإقامة شرع الله عز وجل ودين الله سبحانه وتعالى، أما إن طلبها رياء أو سمعة أو استغلال الأمور الدنيوية فهذا لا يجوز الحكم، وجوازها جاء في طلب يوسف عليه السلام لما طلب من العزيز أن يجعله على خزينة الأرض، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فيوسف عليه السلام رأى نفسه كفؤا ولم يرى هناك من يقوم بهذه المهمة سوى لما رأى أن الأمور المالية والاقتصاد في مصر سيتردى، فطلب من العزيز أن يكون وزيرا للمالية، فكان كذلك وقسم الأموال والأرزاق بحيث لم تكن هناك مجاعة في البلد. الخلاصة أن الإمارة لا يجوز طلبها أيا كانت هذه الإمارة، سواء كانت إمامة أو غيرها، إلا بتوفر شرطين، الشرط الأول أن يكون كفؤا عنده مؤهلات هذه الإمارة، والشرط الثاني أن تكون نيته حسنة في ذلك، وطلب عثمان بن أبي العاص من هذا الوجه أنه يرى نفسه كفؤا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولذلك يكون هذا الطلب ليس من الطلب المذموم. أما لو كان ليس كفراً أو نوى نية غير طيبة فحينئذ يكون طلبه طلباً مذموماً. أيضاً في هذا الحديث أنه يستحب للإمام مراعاة الضعفاء من المأمومين كالمسندين مثلاً أو العجزة أو المرضى أو نحو ذلك، فيراعيهم في صلاتهم في صلاته، فلا يطول عليهم طولا يشق عليه، فلا يطول في الصلاة طولا يشق عليه. ولا يعني هذا أنه يستعجل بها بحيث يخل بأركانها وواجباتها، بل يأتي بها كاملة الأركان والواجبات لكن ليس فيها طول يؤذيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واقتدي بأضعفهم، يعني لاحظ أضعفهم وخفف صلاتك في ضوء ما يستطيع هذا الضعيف، لأنه قد يكون من المأمومين من يكون كبير السن يؤذيه طول الوقوف أو طول السجود أو طول الركوع، أو يكون هناك عجزة لأي سبب من أسباب العجز، أو يكون هناك مرضى جاءوا رغبة في صلاة الجماعة أو نحو ذلك. والخلاصة أنه لا يطول عليهم طولا يشق عليهم، ويراعي في صلاة يراعيهم في صلاة. أيضا في هذا الحديث ينبغي لمن أو يجب أن يكون المؤذن أمينا، يجب أن يكون المؤذن أمينا، ومن ضمن الأمانة ألا يأخذ ألا يشترط لأذانه أجرا بحيث يقول أنا أؤذن للصلاة الواحدة كذا ريال بشيء ريال من الريال إلى آخره، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ولذلك قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أما إذا كانت الأجرة من بيت مال المسلمين أو من الأوقاف العامة الخيرية، فهذه قال أهل العلم أنها جائزة، أنها جائزة إذا أعطي المؤذن منها شيئا. فإذا أعطى الإمام قال الإمام للإمام أو للمؤذن، قال إمام المسلمين يعني ولي الأمر قال للمؤذن مثلا 1000 ريال أو للإمام 2000 ريال من بيت مال المسلمين، فهذا جائز كما ذكر أهل العلم، لأنه بهذا يستعين بها على أموره الدنيوية وعلى أمور نفسه وأسرته. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم. إذا مذهب جمهور أهل العلم التفصيل، إن كان الاشتراك كانت الأجرة اشتراكا من المؤذن أو من الإمام، فهذه لا يجوز أن يأخذ على أذانه وعلى إمامته أجر. أما إن كانت من بيت مال المسلمين، كأن يجعل الإمام المسلمين ولي الأمر جعلا للإمام أو للمؤذن، فهذه قال أهل العلم أو قال جمهور أهل العلم أنها جائزة. الحديث الذي بعده
الأذان حينئذ، بل هي على ملازمة المكان فأجرة القصد.
يعني هذه قال لا يعني لا مانع إذا ما كانت على الأذان، بل هي على محاسبة للوقت والجلوس والاستمرار وكذا، هذا قصد
أجرة القصد.
قال المصنف رحمه الله: وعن مالك بن الفضيل رضي الله عنه أنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبع. السبع المقصود بهم من هم؟ أصحاب السنن والبخاري ومسلم ومن؟ واحد. نعم. أصحاب السنة أصحاب الستة مع الجماعة، فإذا حضرت الصلاة يعني دخل وقتها، قال فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن لكم أحدكم، يعني أن يأتي بالأذان من يستطيع الأذان. والأذان قال أهل العلم كما سبق معنا بناء على هذا الحديث وغيره بوجوبه على المسلمين، بوجوبه على عامة المسلمين، فهو فرض كفاية، فهو فرض كفاية ومن شعائر الدين، ومن شعائر الدين العامة. ولذلك هو البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يكن يغير عليهم حتى ينتظر الصباح، فإذا أصبح هل سمع المؤذن أو لا؟ فإذا سمع المؤذن حينئذ كف عنه، وإن لم يسمع أذان أغار عليه، وإن لم يسمع أذان أغار عليه، فهو شعار من شعائر الدين إذا رفع في بلد دل على أن البلد بلد المسلمين. قال فليؤذن لكم أحدكم، هنا مطلق فليؤذن لكم أحد، لكن كما سبق معنا في بعض الأحاديث وغيرها أيضا أنه لا أذن، يكون أي واحد يؤذن، أنه لا يؤذن أي واحد، إنما يؤذن من كان أمينا، هذا واحد، ومن كان حسن الصوت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد أخبر بلال بالأذان فأخبره ونقل صلى الله عليه وسلم الأذان من عبد الله بن زيد الذي رأى الأذان في المنام إلى بلال لأنه حسن الصوت، وأيضا أعجبه كما سبق معنا صوت أبي محذورة فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. وأهمها أن يكون المؤذن أمينا، يعني أمين على هذا الأذان، أمين على الوقت، على دخول الوقت، فلا يؤذن قبل الوقت ولا يؤذن بعد مرور جزء كبير من الوقت، بل يؤذن على دخول الوقت ويتحرى بذلك. كذلك ذكر أهل العلم أن الأذان لا بد أن لا يصح من كافر، فلا بد أن يكون مسلما، فلا بد أن يكون مسلما. أيضا مما يدل عليه الحديث أن الأذان لا يصح إلا إذا دخل الوقت، أن الأذان لا يصح إلا إذا دخل الوقت، فقبل دخول الوقت لا يجوز الأذان، وعلى المؤذن أن يعيد أذانه لو أذن قبل دخول الوقت إلا صلاة الفجر، فقد يعني مر معنا أن لها أذانين، أذان قبل دخول الوقت عند دخول فجر الكاذب، وأذان بعد دخول الوقت عند دخول الوقت عند دخول الفجر أو بروز الفجر الصادق. الذي بعده قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحلم واجعل بين أذانك وإقامته مقدار ما يفرغ الآثم من أذنه، روى الحديث رواه الترمذي وضعفه. هذا الحديث كما ذكر المصنف رواه الترمذي لكنه ضعيف، لكنه حديث ضعيف لأن في إسناده شخص اسمه عبد المنعم وهذا ضعيف. ورد أيضا له شاهد حديث أبي بن كعب عند الإمام أحمد لكن أيضا ضعيف، ولذلك من نظر إلى مجموع الروايات قال إنه يصل إلى درجة الحسن، يصل إلى درجة الحسن، ومن نظر إلى كل رواية قال إن الحديث ضعيف ولا يعمل به، لكن الأقرب أن مثل هذا يعمل به لأن ورد بمجموع روايات يشهد بعضها لبعض والضعف غير شديد. قال إذا أذنت فترسل، ترسل يعني تمهل ورتل، ولا تسهل الألفاظ بسرعة ولا تؤذن بسرعة، فيكون الأذان بشيء من الترتيب والتمهل. وإذا أقمت فاحذر، الحذر هو الإسراع، هو الإسراع، وهذا هو المتناسب مع الحال، هذا هو المتناسب مع الحال، أن الأذان يكون بترتيب، لأنه إعلام بدخول الوقت، فهو إعلام للغائبين في الناس بأن ينبههم إلى أن الوقت دخل. أما الإقامة فالناس حاضرون، فيقيم بشيء من الإسراع لأجل أن تقام الصلاة. قال في هذا الحديث عدة فوائد، فإن الأولى استحباب الترسل والتمهل والترتيب في الأذان، استحباب التمهل والترسل والترتيب في الأذان. فإن الثانية استحباب الحذر في الإقامة، استحباب الحذر في الإقامة لأن يأتي بها بشيء من الإسراع لأن الناس حاضرون، لمجرد أن ينبههم إلى أن الصلاة قد أقيمت. وهذا كما ذكر هو المتناسب مع حال الأذان وحال الإقامة. فحال الأذان الناس متباعدون فيدعوهم للحضور، فيحتاج إلى شيء من التمام، والإقامة الناس حاضرون فهم متهيئون للصلاة لمجرد إقامة الصلاة والناس حاضرون، فهذا هو المتناسب مع حال الأذان والإقامة. أيضا من فوائد الحديث أن يجعل الإمام بين الأذان والإقامة وقتا يمكن للمصلين عادة في هذا المسجد أن يفرغوا، ولذلك قال مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، ومقدار ما يتطهر المتطهر، ومقدار ما يحضر الغائب. ولذلك يستحب الانتظار قليلا وليس الانتظار طويلا، لأن الانتظار طويلا أيضا يشق على الذين أتوا مبكرين للصلاة في المسجد، فيكون وقت بمجرد أن الذي يأكل مثلا يستطيع أن ينهي أكله ويتوضأ ويأتي، والذي يريد أن يتطهر والذي يريد أن يغتسل مثلا يكون وقت يمكنه من الاغتسال وهكذا. ولذا في مثل هذه الأوقات الوقت الذي جعل هو من المناسب، الأوقات العادية ثلث ساعة مثل المغرب 10 دقائق، مثل الفجر أكثر لأن الناس يعني أغلب الناس نائم، وفترة الاستيقاظ وفترة الوضوء قد يكون عليهم شيء من الاغتسال فيكون أيضا يمكنهم فيزيد 5 دقائق، فهذا مناسب للحال. لكن هناك مساجد يكون الحال غير ذلك، أن تكون مساجد أسواق مثلا، فالناس بابهم مشغولة ويأكلون بسرعة، يغلق مكانه محله ويأتي للمسجد مباشرة، فهذا مناسب أن يكون وقت الانتظار أقل وهكذا، أو يكون وقت الانتظار أكثر كأن يكون بين مزارع متباعدة، والوقت المسافة للقدوم سيأخذ وقتا أطول، فيجعل الإمام بين الوقت بين الأذان والإقامة وقتا يمكن للحاضرين أن يحضروا أو يمكن للمصلين أن يحضروا للمسجد. الحديث الذي بعده قال وله يعني الترمذي عطفه على ما سبق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. أيضا الحديث ضعيف، والسبب في الضعف والانقطاع بين الراوي وهو الزهري عن أبي هريرة، فهو انقطع بين الزهري رحمه الله وبين أبي هريرة، فنتيجة لهذا الانقطاع يكون الحديث ضعيفا، يكون الحديث ضعيفا. والحديث يدل على أنه لا يؤذن إلا متوضئ، ويصح الحديث لوجب على المؤذن أن لا يؤذن إلا وهو متوضئ، لكن نتيجة لعدم صحة الحديث فقال أهل العلم باستحباب أن يكون المؤذن متوضئا، أن يكون المؤذن متوضئا، لكن لو صح الحديث أو لو جاءت رواية أخرى وصح بها الحديث، لو عثر باحث مثلا على رواية ثانية وثالثة ثم صح الحديث لقيل بوجوب الوضوء للأذان، لكن لأنه لم يصح هذا الحديث فيقال باستحباب كما قال الجمهور، كما قال الجمهور. إذا الصارف عن الوجوب إلى الاستحباب في الوضوء للأذان هو أن الحديث لم يصح. والحكمة والله أعلم المشروعية للوضوء للأذان أن الأذان مرتبط بالصلاة، أن الأذان مرتبط بالصلاة فهو متصل بالصلاة، ينبغي وإذا ينبغي أن يأتي به على طهارة، لكن لو دخل الوقت والمؤذن لم يتوضأ وخشي تفرق الناس ونحو ذلك فله أن يتوضأ وله أن يؤذن ثم يتوضأ. أما الإقامة فشددوا فيها أكثر، فشددوا فيها أكثر، ولأنها متصلة اتصالا مباشرا بالصلاة، لأنها متصلة اتصالا مباشرا بالصلاة. الحديث الذي بعد قال ولهم، يعني أي للترمذي، عطف على ما سبق. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم ضعفه. أيضا ضعفوا بسبب روايات، بسبب أن راوي عبد الرحمن الفريقي أحد رواته بالإسناد وهذا ضعيف، وهذا ضعيف، لكن هناك من أهل العلم من حسن الحديث، من حسن الحديث، وتحسين الحديث أتى من أن ضعف الإفريقي هذا ضعفا ليس كبيرا من وجه، وأيضا الحال الذي مشت عليها الناس منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، فمن أذن فهو يقيم، فهو يقيم، لكن هذا هو المستحب، هذا هو المستحب وليس واجب، وليس واجب، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن زياد بن الحارث، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث زياد بن الحارث هذا، أن عبد الله بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بالأذان كما سيأتي، بل الحديث الذي بعد قال أنا رأيته يعني الأذان ولا كنت أريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأذن أنت، لم يقل له أنت لا تصلح مراعاة لحاله، وإنما قال فأذن أنت، فدل على أنه يجوز أن يؤذن شخص وأن يقيم شخصا آخر، لكن الأصل أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، ولذلك قال التجري والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم، ولذلك قال التجري والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم. وبناء عليه ذكر أهل العلم أيضا أنه يجوز لمن أذن لمن أن يقيم شخص غير الشخص الذي أذن، غير الذي أذن، لكن الأصل كما ذكروا أن الذي يؤذن هو الذي يقيم. الحديث الذي بعده في الموضوع نفسه، قال ولي أبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال فأذن أنت، وفيه ضعف أيضا، لأن في إسناد محمد بن عمر الواقف، لأن في إسناده محمد بن عمر الواقفي وهو ضعيف، وهو ضعيف، فهذا الحديث يدل على أيضا على خلاف ما يدل عليه الحديث السابق، وهو أنه يجوز أن يؤذن شخص وأن يقيم شخص آخر، أن يؤذن شخص وأن يقيم شخص آخر. و ويدل الحديث أيضا على مراعاة حال المتكلم، وهذا يفيد المعلمين ويفيد الآباء وغيرهم من المربين بأن الإنسان يراعي حال المتكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصرف للأذان، ولم يقل له إن بلال أحسن منك، ولم يقل بلال إن بلال أكمل منك، وإنما قال فاتم أن صرف الكلام أو صرف الإجابة إلى أن يجعل له مهمة أخرى وهي الإقامة، ولم يصرفه صرفا يؤذيه بحيث يقول لا تصرف عنه أو نحو هذا. وأيضا يدل على أن الأذان له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فأخذ هذا من مسابقة الصحابة رضي الله عنهم له، مسابقتهم له. كما يدل الحديث أيضا على المسابقة في الخيرات، وأن الإنسان لا يجعل الفرص تفوته، فإذا مرت فرصة خير من الفرص يسابق إليها الإنسان مهما كانت حاله، فلا يجعل الفرصة تفوت. ولذلك عبد الله بن زيد هنا رضي الله عنه حاول أن يكون هو الذي ينال شرف الأذان، هو الذي رآه في منام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمرا آخر وصرفه عنه إلى بلال رضي الله عنه، لكن أيضا طيب خاطره فقال فأقم أنت. أيضا يدل على أن الإمام إمام المسلمين أو المسؤول في مسؤولية ما من المسؤوليات أو من ذلك أن يراعي المصلحة العامة أكثر من المصلحة الخاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يراعي عبد الله بن زيد، لم يراعي عبد الله بن زيد لأنه هو الذي رأى الأذان في منامه، وإنما نظر إلى مصلحة المسلمين العامة. فمصلحة المسلمين في أن يؤذن المؤذن وأن يكون لدي الصوت حسب الصوت مرتفع الصوت، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فينبغي مراعاة المصالح العامة على إذا تعارضت مع المصالح الخاصة بأن تقدم على المصلحة الخاصة، وإن ترتب ضرر على المصلحة الخاصة. الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، ورب علي وضعف والبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. يعني إذا هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، روي مرفوعا من حديث أبي هريرة وروي موقوفا من حديث علي رضي الله عنه، والحديث المرفوع ضعيف، والحديث المرفوع ضعيف لأنه من رواية شريك، من رواية شريك، ورواية شريك فيه قال إنه صدوق يخطئ كثيرا، صدوق يخطئ كثيرا، ومن يخطئ كثيرا يكون حديثه ضعيف. لكن أيضا روي من طريق آخر عن ابن عمر، وفيه أيضا شخص اسمه معارك بن عباد، اسمه معارك ابن عباد وهو ضعيف. وروي أيضا كما قال رواه البيهقي عن علي موقوفا، ورواه البيهقي عن علي موقوفا، لكن بمجموع الروايات يمكن أن يستدل به، يمكن أن يستدل به. قال المؤذن أملك بالأذان يعني أحق به، لماذا؟ لأن وقته موكول إليه، فهو الأمين على دخول الوقت، هو الأمين على دخول الوقت. ولذا أهم شرط في المؤذن بعد الإسلام أن يكون أمينا يحسن أن يؤذن بدخول الوقت، لا يؤذن قبل بحيث يصلي من يسمعه قبل الوقت، ولا يؤذن متأخرا بحيث يفوت أول الوقت. فهو الإمام أملك بالإقامة الفعل أحق بها، فهو المسؤول عن المقام، فالمؤذن مسؤول عن الأذان والإمام مسؤول عن الإقامة، فلا يقيم المؤذن إلا بإشارة الإمام. وهذه هي الفائدة الرئيسية لموضوع الحديث، أن الأذان ملك للمؤذن، أن الأذان ملك للمؤذن، لأنه الأمين على دخول الوقت، فعليه أن يراقبه مراقبة دقيقة، فإذا دخل الوقت أذن وأعلن الأذان للناس. والفائدة الثانية أن الإمام هو الذي يملك الإقامة، فلا يقيم المؤذن إلا بإشارة الإمام، إلا بإشارة الإمام. ورد عند البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فلا تقوموا حتى تروني. ولذلك بلال رضي الله عنه كان لا يقيم الصلاة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بالمسجد، فإذا خرج معنى إعلام بالإقامة، فلا يقيم بلال إلا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، وعرفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا حتى تروني. طيب متى يقوم المأمومون؟ يعني هل بمجرد الشروع في الإقامة يقوم المأمومون؟ أو إذا قال المصلي للمؤذن أو المقيم هيا على الصلاة قاموا، أو إذا قال قد قامت الصلاة، أو إذا فرغ من الأذان، إذا فرغ من الإقامة، كلها أقوال لأهل العلم، كلها أقوال لأهل العلم. لكن أقرها والله أعلم أنه إذا قال قد قامت الصلاة، أنه إذا قال قد قامت الصلاة، لأنه أمر أو شبيه بالأمر بإقامة الصلاة، وهذا رأي الحنابلة، وهذا رأي الحنابلة. ولا مشاحة أيضا، فلو قام عند بداية الإقامة أو في وسطها أو بعد نهايتها، لكن لا يستحب التأخير، لكن لا يستحب التأخير كما يفعل بعض الناس، يكمل الصفحة ليقرأ، يريد أن يكمل الصفحة مثلا، أو يفكر في أمر من الأمور ولا يقوم إلا إذا شرع الإمام بتكبيرة الإحرام، فهذا فيه شيء من التأخير لا ينبغي، لكن إذا كان في أمور الإقامة فلا بأس. ولذلك كلام الإمام مالك رضي الله عنه كلام جيد في هذا، وجاد يقول: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف، أي منهم من يستطيع القيام بسرعة، ومنهم من لا يستطيع إلا بالتثاقل، وهكذا، فليس فيه حد محدود. وهذا قريب من الصواب، لأنه لم يرد شيء واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قبل الأخير حديث أنس رضي الله عنه قال، وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن حزين، ورواه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي وصححها أيضا الترمذي وصححه ابن حبان وغيره. وإن كان في رواية شخص اسمه زيد العمي وهو ضعيف، لكن الحديث جاء بطرق أخرى، كل الطرق الأخرى صحيح، الطرق الأخرى صحيح. هذا الحديث فيه أن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فهو مقبول، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فالله سبحانه وتعالى يقبل دعاء الداعي إذا دعا بين الأذان والإقامة، ولا يرده الله سبحانه وتعالى بل يقبله، كما يدل أيضا على فضيلة هذا الوقت، وهو الوقت الذي بين الأذان والإقامة، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل فيه الدعاء، لأن الله يقبل فيه الدعاء. وعند البعض عن العلم استنتج علة أو حكمة لهذا، وهو أنه أن الذي جاء للصلاة بعد الأذان وانتظر الإمام حينئذ جعله متصلا في الصلاة، فأصبح كالصلاة، والدعاء في الصلاة مكروه، والدعاء في الصلاة مكروه. أيضا استحباب التبكير للصلاة، يدل هذا الحديث على استحباب التبكير للصلاة والتقدم إلى المسجد لتحصيل هذا الأجر العظيم، لتحصيل هذا الأجر العظيم، فيصلي فيه المسلم ويدعو الله سبحانه وتعالى ويذكر الله جل وعلا. الحديث الأخير، قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة، بل أخرجه البخاري، ولا أدري ماذا مصنف لم يذكر رواية البخاري، بل أخرج هذا الحديث في البخاري رضي الله عنه رحمه الله. الحديث صحيح لا إشكال فيه. قال: من قال حين يسمع النداء، مقصود بالنداء هو الأذان، من قال حين يسمع النداء يعني الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة هي الأذان، وسميت تامة لأنها مشتملة على أتم قول وهو الشهادتان، لأن الأذان مشتمل على أهم قول وهما الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأيضا مشتمل على التوحيد، مشتمل على التوحيد. والصلاة القائمة، الصلاة القائمة إما أن يكون المعنى الصلاة القائمة الحاضرة يعني الآن، وإما أن الصلاة القائمة يعني الدائمة التي لا تتغير، التي لا تتغير وهي جنس الصلاة، فهي دائمة ما دامت السماوات والأرض، هي دائمة ما دامت السماوات والأرض. آتي محمدا الوسيلة يعني أعطي محمدا الوسيلة، والوسيلة منزلة كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، منزلة رفيعة، قال إنها منزلة في الجنة لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو، أرجو أن أكون أنا هو، منزلة رفيعة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة أيضا مرتبة زائدة للفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، مقام المحمود ذكر أهل العلم أنه مقام الشفاعة الكبرى، مقام الشفاعة الكبرى في الفصل في القضاء بين العباد، عندما يحشر الناس ويتعب الناس ويصيبهم شيء من النكد والتعب وتدخل الشمس من الخلائق، فمنهم من يلجم العرق في الجامع، ومنهم من يبلغ إلى ركبتين وإلى حقوين إلى آخر الحديث، يبحث الناس عمن يفصل لهم الأمر، فيبحثون عن شفيع، يأتون إلى الحديث الطويل المعروف إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى ربه ويسجد تحت العرش فيقال له: ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود الذي يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للناس في الفصل بين القضاء. وبعد مقاما محمودا الذي وعدته، قد حلت له شفاعتي يوم القيامة، إما المقصود الشفاعة شفاعة عظمى أو الشفاعة لرفعة الدرجات يوم القيامة، لأن هناك من المؤمنين من يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الجنة، لكن تكون منزلتهم معينة في الجنة فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيبقون درجات أعلى في الجنة. حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الحديث فيه بيان أن يستحب لمن سمع الأذان وتابع المؤذن أن يقول بعد الأذان هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. أيضا يدل على فضل هذا الدعاء، فضل هذا الدعاء، وهو أن يدعو الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم برفعة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. أيضا فيه من واظب على هذا الدعاء كان من الذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، سواء الشفاعة العظمى أو الشفاعة برفعة الدرجات أو بتكفير السيئات كمن يستحق النار لمعاصي، لكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار وإنما يدخل الجنة. من المناسب أن وردت روايات أخرى فيها زيادة على هذا الدعاء، منها اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، ومنها وبعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. هذه لم ترد بمستوى صحة الحديث الذي ورد، فمن قال إن نظر إليها في المعارضة قال إنها شاذة، ومن نظر إليها في الجمع فقال إنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبول، زيادة الثقة مقبول، بالذات قوله إنك لا تخلف الميعاد. هل يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الدعاء؟ لأنه جاء في صحيح مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة. هذا قبل الدعاء، وإن لم يتيسر فبعد. بهذا نكون انتهينا من باب الأذان والإقامة، ونقف على باب شروط الصلاة، ونعود إلى صلاة بعد صلاة المغرب إن شاء الله في الأسبوع
القادم. يسأل نفسه الوسيلة والفضيلة
في تعدد الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يسأل نفسه درجات العلا، إذا سألت الله فاسأل الفردوس الأعلى، فإن الفردوس أعلى الجنة. ما هو؟ لكن بعض أهل العلم قال لنا يعني القياس، باب القياس. ما في شكل، كل ما كان أكمل كان أولى. يجوز يعني إمامة العاصي وأذان العاصي يجوز. لكن كل ما كان أكمل كان أولى بلا شك.